الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب تيسير العزيز الحميد، وهو 11 من مجالس هذه الدورة التأصيلية 3 المباركة، ونحن في يوم السبت 7 من شهر ربيع الأول عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله وقول الله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، في تحت باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم،
صلى الله عليه وسلم.
صفحة 223 هاي الشباب، صفحة 223.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب تيسير العزيز الحميد، قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال الشارح: قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدع، فهو عطف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره. وقال غيره: فإن فعلت، معناه فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فكن عنه بالفعل إيجازا، فإنك إذا من الظالمين، إذا جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر، كأن سائلا سأل عن تبعة عبادة الأوثان وجعل من الظالمين، لأنه لا ظلم أعظم من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قلت: حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو من دونه ما لا ينفعه ولا يضره، والمراد به كل ما سوى الله، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، وسواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رواه الترمذي. وقال: حسن صحيح. وفي الآية تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه أو يبطش بمن عصاه، وليس ذلك إلا لله وحده، فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه، والآية شاملة لنوعي الدعاء. قوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين، وهذا كقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقوله في الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان هذا الأمر لو يصدر من الأنبياء وحاشاهم من ذلك لم يفكوا أنفسهم من عذاب الله، فما ظنك بغيرهم؟
لذلك ينبغي على العاقل أن ينتبه أنه لا يوجد عمل من السيئات يحبط كل الأعمال إلا ذنب واحد، لا يوجد ذنب يحبط الأعمال الصالحة كلها إلا ذنب واحد، وهو الشرك. لذلك يجب على الإنسان أن يعرف الشرك أكثر من الزنا، أكثر من السرقة، أكثر من الغيبة، أكثر من النميمة، لأن الشرك محبط لكل الأعمال الصالح، محبط للحج، للصلاة، للصوم، للذكر، للدعاء، للوضوء، محبط لكل الأعمال. فمن هذا الباب يجب على المسلم أن يخاف من الشرك من وجه، وأن يحذره من وجه آخر، وأن يعرفه من وجه آخر، لأن الإنسان الذي لا يعرف الشرك كيف يبتعد عنه؟ نعم.
قال: فلم يبق شيء يقرب إلى الله ويباعد من سخطه إلا توحيده والعمل بما يرضاه، لا الاعتماد على شخص أو قبر أو صنم أو وثن أو مال أو غير ذلك من الأسباب. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والآية نص
والقيد لا برهان له به، هذا القيد قيد كاشف، قيد كاشف لفضاحة الشرك، أي أن الذي يدعو مع الله إلها آخر لا يمكن أن يكون له برهان على ذلك فيكون سببا لشركه. فما دام الأمر كذلك لا يوجد أي برهان أي دليل على الشرك فهذا ذنب عظيم. لذلك قال فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر.
قال والآية نص في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر، ولهذا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع، ولازم ذلك إفراده بتوحيد الإلهية لأنهما متلازمان، وإفراده بسؤال كشف الضر وجلب الخير لأنه لا يكشف الضر إلا هو ولا يجلب الخير إلا هو.
هنا سؤال، إذا كان الإنسان يعلم أن الذي إذا مسه الضر فلا كاشف للضر إلا الله، وإذا أراد الله بالإنسان خيرا فلا راد لفضل الله، طيب بعض الناس يقول أنا أعلم أن الذي بيده الضر هو الله وبيده النفع هو الله، لكن أدعو فلان وفلان لأنهم يطلبون من الله لي. لاحظوا الآن، يظن أن هذا المعنى سيفرق بين الأول وبينه، ما في فرق ترى بين الأول وبينه. ليش؟ لأن الذي يدعو غير الله، الذي يدعو غير الله يعتقد أن غير الله له نوع تصرف مع الله. طيب وأنت إذا سألت غير الله ليكشف لك الضر وأنت تعتقد أنه لا يكشف الضر إلا بإذن من الله، إذن أنت تعتقد أن عنده نوع إذن، إذن أنت تعتقد أن له نوع تصرف مع الله، ما الفرق بينك وبين ذاك؟ إن قلت أن ذاك يعتقد أن له تصرف بدون إذن الله، بدون إذن الله، نقول هذا المعنى قد يكون لبعض المشركين، ولكن غالب المشركين يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، غالب المشركين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم.
قال لأنه لا يكشف الضر إلا هو ولا يجلب الخير إلا هو. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فتعين أنه لا يدعى فتعين أن لا يدعى لذلك إلا هو، وبطل الدعاء ما سواه ممن لا يملك لنفسه ضر ولا نفع فضلا عن غيره، وهذا ضد ما عليه عباد القبور، فإنهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت الذين يسمونهم المجاذيب ينفعون ويضرون ويمسون بالضر ويكشفونه،
يسمونهم المجاذيب، المجذوب، يقصدون بالمجذوب يعني الذي جذبه الله إلى نفسه وله تصرف، وبعضهم يكتب وبعضهم يسميه وليا وبعضهم يسميه سيدا، بعضهم يسميه إماما، وبعضهم يسميه صالحا، تسميات مختلفة والمعنى واحد.
قال وأن لهم التصرف المطلق في الملك إما على سبيل الكرامة وهذا فوق شرك كفار العرب، وإما على سبيل الوساطة بينه وبين الله بالشفاعة وهذا شرك الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي الآية دليل على أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، ذكره المصنف.
إذن معنى هذا أن الذي يطلب الضر كشف الضر ويطلب جلب الخير من غير الله من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فهو أحد رجلين، إما على سبيل أن المدعو إما على سبيل أن المدعو عياذا بالله له كرامة يقدر بدون إذن الله فهذا فوق كفر وشرك المشركين، وإما على سبيل أنه يقدر بإذن الله فهذا هو شرك المشركين.
قال وقوله يصيب به من يشاء من عباده، فلا يرده عنه راد، لأنه العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فأي فائدة في دعاء غيره لشفاعة أو غيرها؟ فإنه تعالى فعال لما يريد، لا يثنيه عنه شفيع ولا غيره، بل لا يتكلم أحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفع أحد إلا بإذنه. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. وقوله وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه وأقبل عليه حتى ولو كان من الشرك.
تأمل معي، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. يعني إذن لا الولي غير الله ينفع ولا الشفيع غير الله ينفع. إذن لابد أن نرجع الأمور إلى الله جل وعلا. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. قال الشارح أمر الله تعالى بابتغاء الرزق عنده لا عند غيره ممن لا يملك رزقا من الأوثان والأصنام وغيرها، كما قال في أول الآية إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. قال ابن كثير وهذا أبلغ في الحصر كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره لأنه المالك له، وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه، أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. واشكروا له، أي على ما أنعم عليكم إليه ترجعون، أي فيجازي كل عامل بعمله.
هنا السؤال، هؤلاء الذين يدعون غير الله ويزعمون أنهم إنما يتصرفون بإذن الله، نسألهم سؤال، هذا المعنى الذي تقولونه هل كان يعقله الأنبياء والصالحون والأمم السابقة من المؤمنين الذين ذكرهم الله في القرآن؟ لماذا لا يوجد دعاء واحد في القرآن فيه توجه لأحد من عباد الرحمن يتوجه إلى غير الله؟ أوليس القرآن قد ذكر لنا دعاء آدم، فدعاء نوح، فدعاء إبراهيم، فدعاء شعيب وصالح وهود، ودعاء ذي النون، ودعاء يوسف، ودعاء يعقوب، ودعاء إسماعيل، ودعاء إسحاق، ودعاء أيوب، ودعاء داود، ودعاء سليمان، ودعاء عيسى، ودعاء محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كلهم ما فهموا هذا المعنى، أنتم اللي فهمتموا. ما أشد لكاعكم، ما أشد قباحتكم، والله شيء عجيب. يتركون القرآن كله ويسيرون إلى ما يفهمونه بعقولهم الفاسدة ويؤولون الآيات. امرأة فرعون التي أسلمت لتوها أفقه منكم ألف مرة، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ما قالت يا موسى أدعو الله أن يبني لي بيتا في الجنة، مع أن موسى أمامها كان يقدر أن يدعو لها، لأن دعاء الله بدون واسطة أولى من دعاء من يدعو لك. شيء عجيب يا إخوة، سبحان الله. وهؤلاء سحرة فرعون الذين أسلموا، أراد فرعون قتلهم، هل دعوا غير الله؟ هل دعوا الأولياء والصالحين؟ سبحان من يطمس على البصائر.
قلت في الآية الرد على المشركين الذين يدعون غير الله ليشفعوا لهم عنده في جلب الرزق، فما ظنك بمن دعاهم أنفسهم واستغاث بهم ليرزقوه وينصروه كما هو الواقع من عباد القبور؟ قال المصنف وفيه أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. قال المصنف رحمه الله وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين. قال الشارح حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة واستغاثة من هذه حاله. ومعنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في الضلال كل أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا ممن عبد غير الله ودعاه، حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل
بغية ومرام،
على تحصيل كل بغية ومرام، ويدعون من دونه من لا يستجيب لهم ولا قدرة به على استجابة أحد منهم ما دام في الدنيا وإلى أن تقوم القيامة، كما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقوله: وهم عن دعائهم غافلون، أي لا يشعرون بدعاء من دعاهم، لأنهم إما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم كالملائكة، وإما أموات كالأنبياء والصالحين، وإما أصنام وأوثان. وقوله:
الناس الذين يدعون من دون الله لهم ثلاثة أحوال: إما أناس مشغولون بأمر الله عز وجل فليسوا مفرغين لك، وإما أموات مشغولون بالنعيم صالحين، مشغولون بالنعيم صالحين، وإما أموات مشغولون في الجحيم مكبلين، وإما جمادات. بالله عليكم، إذا كان من جنس الأول ملائكة عباد مسخرون لأمر الله، كيف يفضلك؟ كيف يفضلك؟ إن كان ميتا في النعيم فهو في غيب عنك، وإن كان ميتا في جحيم فهو أجدر ألا يعلم بحالك، وإن كان جمادا وصنما وقبرا فأنى له العلم. الله المستعان. لتعلموا أن الشرك أقبح الذنوب، لأن الشرك أسفه شيء في العقل لمن نور الله بصيرته. نعم.
قال: وقوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي إذا قامت القيامة وحشر الناس للحساب عادوهم وكانوا بعبادتهم الدعاء وغيره من أنواع العبادة كافرين، كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فليسوا في الدارين إلا على نكد ومضرة لا تتولاهم بالاستجابة في الدنيا وتجحد عبادتهم في الآخرة أحوج ما كانوا إليها. وفي الآيتين مسائل نبه عليه المصنف: أحدها أنه لا أضل ممن دعا غير الله، الثانية أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، الثالثة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، الرابعة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.
نحن نسأل هؤلاء سؤالا، نقول لهم: النصارى الذين يدعون عيسى اليوم هل يحبهم عيسى أو يبغضهم؟ سؤال. يبغضهم لأنهم مشركون. بالله عليكم، إذا كان عيسى يبغض من يدعوه، فأنتم إذا دعوتم شخصا كيف يكون يحبكم؟ كيف؟ طيب هؤلاء النصارى يدعون القرب والمودة من عيسى لكن بطريقة غير شرعية، فلذلك كان سببا في بغض عيسى إياه. وسأضرب لك مثلا محسوسا: لو جاء إليك إنسان وقال لك: أنا أحبك، ثم لطمك، أحبك لطمك الثانية، أحبك لطمك الثالث، بالله عليك هذا فعله، أنت إيش يكون موقفك اتجاهه؟ تقول: يا كذاب، يا فاجر، يا داعي، يا كذا يا كذا، لن تسكت عنه. طيب كيف يقول إنسان: أنا أحب الولي، وهو يترك ما كان عليه الولي من دعاء غير الله ويجعله شريكا مع الله؟ أعوذ بالله. لو أحد جاء وقال لك: أنت لست ابن أبيك، أنت ابن لفلان، أنت تغضب، فكيف إذا جاء إنسان وجعلك شريك مع الله كيف ما تغضب؟ لو كان عندك ذرة من إيمان ستغضب وتبغضه وودك لو تسحقه. هكذا عيسى عليه السلام، وهكذا الصالحون يتبرؤون ويبغضون من يدعونهم مع الله. نعم.
قال: الخامسة كفر المدعو بتلك الدعوة، السادسة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. قال المصنف رحمه الله وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. قال الشارح: يقرر تعالى أنه الإله الواحد الذي لا شريك له ولا معبود سواه، مما يشترك في معرفته المؤمن والكافر، لأن القلوب مفطورة على ذلك. فمتى جاء الاضطرار رجعت القلوب إلى الفطرة وزال ما ينازعها، فالتجأت إليه وأنابت إليه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ومثل هذا كثير في القرآن، يبين تعالى أنه المدعو عند الشدائد الكاشف للسوء وحده فيكون هو المعبود وحده. وكذا قال في هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضطرين سواه. ومن المعلوم أن المشركين كانوا يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله وحده، وإذا جاءتهم الشدائد وأخلصوا الدعاء لله وحده، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فتبين أن من اعتقد في غير الله أنه يكشف السوء أو يجيب دعوة المضطر أو دعاه لذلك فقد أشرك شركا أكبر من شرك العرب، كما هو الواقع من عباد القبور. قال المصنف رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال الشارح: قوله روى الطبراني هو الإمام الحافظ ثقة سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، وهو عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، ومات سنة 600. وقد بيض المصنف لاسم الراوي، وكأنه والله أعلم نقله عن غيره أو كتبه من حفظه، والحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، هذا المنافق لم أقف على تسميته، ويحتمل أن يكون هو عبد الله بن أبي، فإنه معروف بالأذى للمؤمنين بالكلام في أعراضهم ونحو ذلك. أما أذاهم بنحو ضرب أو زجر فلا نعلم منافقا بهذه الصفة. قوله: فقال بعضهم، أي بعض المؤمنين، وهذا البعض القائل لذلك يحتمل أن يكون واحدا وأن يكون جماعة، والظاهر أنه واحد، وأظن في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قوله: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، مرادهم الاستغاثة به فيما يقدر عليه بكف المنافق عن أذاهم بنحو ضربه أو زجره، للاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله.
ما جاء في بعض الروايات أنه بكر فهذا لا يثبت، لم يثبت كما نقل شيخ الإسلام أن الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم.
قوله: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، قال بعضهم فيه التصريح بأنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور وإنما يستغاث بالله، والظاهر أن مراده صلى الله عليه وسلم إرشادهم إلى التأدب مع الله في الألفاظ، لأن استغاثتهم به صلى الله عليه وسلم من المنافق من الأمور التي يقدر عليها إما بزجره أو تعزيله ونحو ذلك، فظهر أن المراد بذلك الإرشاد إلى حسن اللفظ والحماية منه صلى الله عليه وسلم لجلاب التوحيد وتعظيم الله تبارك وتعالى.
هذا هو الصواب، أن النهي لأجل أن اللفظ فيه مشابهة، لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، الاستغاثة لا تكون إلا بالله عز وجل، لذلك هذا فيه دلالة على تعظيم في مسألة الألفاظ، يجب في الألفاظ أن يكون الإنسان معظما لجناب ربه، فلا يستخدم ما هو في حق الله في غير الله، وإن كان المعنى والمؤدى واحد يفرق. فلو قال: نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب هذا المنافق، هذا كان معنى واضح وجلي وسهل وصحيح.
قال فإذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم في الاستغاثة به فيما يقدر عليه، فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في الأمور المهمة التي لا يقدر عليها إلا الله، كما هو جار على ألسنة كثير من الشعراء وغيرهم، وقل من يعرف أن ذلك منكر فضلا عن معرفة كونه شركا. فإن قيل ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فإن ظاهر الحديث المنع من إطلاق لفظ الاستغاثة على المخلوق فيما يقدر عليه، وظاهر الآية جوازه. قيل تحمل الآية على الجواز والحديث على الأدب والأولى، والله أعلم.
نعم، هذا هو الجمع الصحيح، أن الآية فيه الجواز والحديث على الأدب والأولى، هذا طبعا فيما إذا كان في الاستغاثة فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه العبد. نعم.
قال وقد تبين بما ذكر في هذا الباب وشرحه من الآيات والحديث وأقوال العلماء أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بغير الله في كشف ضر أو تحويله هو الشرك الأكبر، بل هو أكبر أنواع الشرك، لأن الدعاء مخ العبادة، ولأن من خصائص الإلهية إفراد الله بسؤال ذلك، إذ معنى الإله هو الذي يعبد لأجل هذه الأمور، ولأن الداعي إنما يدعو إلهه عند انقطاع أمله بما سواه، وذلك هو خلاصة التوحيد، وهو انقطاع الأمل بما سوى الله، فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد ساوى بينه وبين الله، وذلك هو الشرك. ولهذا يقول المشركون لآلهتهم وهم في الجحيم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولكن لعباد القبور على هذا شبهات، ذكر المصنف كثيرا منها في كشف الشبهات، ونحن نذكر هنا ما لم يذكره، فمن ذلك أنه محتج بحديث رواه
من هنا. ينبغي لطلاب العلم أن ينقلوا هذه الشبهات الموجودة هنا ويجعلوها مع كشف الشبهات لتتم جمع فوائد الشبهات. وهناك شبهات أخرى ذكرها بعض أصحاب القبور رد عليهم شيخ الإسلام في الرد على البكري، فلو جمع كتاب الرد على البكري مع كشف الشبهات مع الشبهات التي ذكرها الشيخ سليمان مع الشبهات التي ذكرها الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه هذه مفاهيمنا لأصبح عندنا اجتماع لجميع شبهات المشركين عباد القبور وغيرهم. نعم.
قال فمن ذلك أنه محتج بحديث رواه الترمذي في جامعه حيث قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة عن ابن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، إني توجهت به إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من رواية أبي جعفر وهو غير الخطمي، هكذا رواه الترمذي وراه النسائي وابن شاهين والبيهقي كذلك، وفي بعض الروايات يا محمد إني أتوجه إلى آخره. وهذه اللفظة هي التي تعلق بها المشركون وليست عند هؤلاء الأئمة، قالوا فلو كان دعاء غير الله شركا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى هذا الدعاء الذي فيه نداء غير الله. والجواب من وجوه: الأول أن هذا الحديث من أصله وإن صححه الترمذي فإن في ثبوته نظرا، لأن الترمذي يتساهل في التصحيح كالحاكم، لكن الترمذي أحسن نقدا كما نص على ذلك الأئمة. ووجه عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر الذي عليه مدار هذا الحديث هو غير الخطمي، فإذا كان غيره فهو لا يعرف، ولعل عمدة الترمذي في تصحيحه أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، وهذا فيه نظر، فقد قال عاصم بن علي سمعت شعبة يقول لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم إلا عن ثلاثة، وهو في نسخة عن 30، وذكره الحافظ العراقي، وهذا اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره فينظر في حاله ويتوقف الاحتجاج به على ثبوت صحته. الثاني أنه في غير محل النزاع، فإن طلب الأعمى من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له وتوجهه بدعائه مع حضوره من دعاء الأموات والسجود لهم ولقبورهم والتوكل عليهم والالتجاء بهم في الشدائد والنذر والذبح لهم وخطابهم بالحوائج من الأمكنة البعيدة يا سيدي يا مولاي افعل في كذا، فحديث الأعمى شيء ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخر، فليس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ويشفع له، فهو توسل بدعائه وشفاعته، ولهذا قال في آخره اللهم فشفعه في، فعلم أنه
نعم
فعلم أنه شفع له
أنه شفع له
فعلم أنه شفع
أو شفع له شفع له
صلى الله عليه وسلم فعلم أنه شفع له
شفع له بمعنى دعا له
صلى الله عليه وسلم. قال وفي أوله أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم شفع له بدعائه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره هو أن يدعو الله ويسأله قبل قبول الشفاعة، فهذا من أعظم الأدلة على أن دعاء غير الله شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسأل الله قبول شفاعته، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقدر على شفائه إلا بدعاء الله له، فإن هذا من تلك الطوام.
يعني هذا الكلام واضح أيها الإخوة، يجب على الإنسان أن ينتبه. هذا لو صح هذا الحديث فليس فيه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طلب منه أن يدعو الله له، فقال له النبي سأدعو الله لك وأنت اذهب وادعو الله، فهو ذهب وقال يا رب يا رب إني شفعت إليك نبيك، يعني طلبت منه أن يدعو لي، وإني أتوجه به إليك، هذا لفظ أتوجه به إليك يعني بدعائه إليك. طيب هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال الإنسان يتوجه بدعاء الرجل الصالح إلى الله، هذا مثل الذي يقول اللهم إني أتوجه إليك بحبي لنبيك، اللهم إني أتوجه إليك بدعائي لنبيك، ما في أي إشكال. أما اللفظة اللي هم يستشكلونها هي لفظة يا محمد إني أتوجه، هذا غير موجود، هذه اللفظة غير موجودة ولا في نسخة من نسخ الترمذي. نعم.
قال والكلام إنما هو في سؤال الغائب أو سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما أن تأتي شخصا يخاطبك فتسأله أن يدعو لك فتسأله أن يدعو لك فلا إنكار في ذلك على ما في حديث الأعمى، بل حديث سواء كان صحيحا أو لا، وسواء ثبت قوله فيه يا محمد أو لا، لا يدل على سؤال الغائب ولا على سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله بوجه من وجوه الدلالات، ومن ادعى ذلك فهو مفتر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فهو لم يسأل منه إلا ما يقدر عليه وهو أن يدعو له، وهذا لا إنكار فيه، وإن كان توجه به من غير سؤال منه نفسه فهو لم يسأل منه، وإنما سأل من الله به، سواء كان متوجها بدعائه كما هو نص أول الحديث وهو صحيح، أو كان متوجها بذاته على قول ضعيف، فإن التوجه بذوات المخلوقين والإقسام بهم على الله بدعة منكرة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه والتابعين لهم بإحسان ولا الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة الدين.
هنا في الحديث الشيخ في الأول قال إنه محتج بحديث رواه الترمذي، هذا اللفظ الذي ذكر الشيخ هو لفظ الترمذي، أما اللفظة يا محمد إني أتوجه هذه اللفظة عند الإمام أحمد في مسنده أليس عند الترمذي، وفي بعض الروايات يا محمد إني أتوجه هذا في مسند الإمام أحمد، والحديث أساس بس لتكونوا على بين الشيخ قال هكذا رواه الترمذي ورواه النسائي وابن شاهين، والشيخ رحمه الله ما أدري يعني هل هذا سبق منه أو شيء من ذلك، الحديث في ابن ماجه وليس في النسائي الحديث، إلا أن يكون في الكبرى فهذه مسألة أخرى، اكتبوا هنا رواه الترمذي وابن ماجه هكذا رواه الترمذي وابن ماجه، وأما كلمة ورواه النسائي فهذا لا أدري هل هو في الكبرى فيراجع. نعم. قال أبو حنيفة
قال رحمه الله قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وقال أبو يوسف أكره بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق بيتي والمشعر الحرام،
مقصود بحق هنا يعني أكره، مقصود بأكره يعني أكره كراهة التحريم وليست كراهة التنزيه. نعم. بحق أو بجاه كلها مكروهة كراهة التحريم في مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبه. نعم. وصاحبه.
وقال القدوري المسألة بحق المخلوق لا تجوز، فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، واختاره العز بن عبد السلام إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إن ثبت الحديث يشير إلى حديث الأعمى، وقد تقدم أنه على تقدير ثبوته ليس فيه إلا أنه توسل بدعائه لا بذاته، وقد ورد في ذلك حديث رواه الحاكم في مستدركه فأبعد النجعة من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما أذنب آدم الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال أسألك بحق محمد إلا غفرت لي الحديث، وهو حديث ضعيف بل موضوع لأنه مخالف للقرآن، قال تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فهذا هو الذي قاله آدم. قال الذهبي في حديث أظنه موضوع، وعبد الرحمن بن زيد متفق على ضعفه، قال ابن معين ليس حديثه بشيء. الثالث أن قوله يا محمد إني أتوجه إلى آخره لم تثبت في أكثر الروايات وبتقدير ثبوتها لا يدل على،
طبعا هنا الشيخ رحمه الله ذكر مذهب الحنفية واختيار العز بن عبد السلام، ولم يذكر مذهب الحنابلة ولا مذهب المالكية، لأن الحنابلة المتأخرين يجوزون السؤال بحق فلان، ولكن هذا خلاف ما ثبت عن المتقدمين من السلف، وكذلك المالكية المتأخرين يجوزون، والشافعية المتأخرون يجوزون، بل والحنفية المتأخرون يجوزون، هذا لتأثرهم بالتصوف، وإلا فإن السلف لا يعرفون هذا الدعاء التوجه بفلان وفلان، هذا الدعاء لا يعرفه السلف. نعم.
قال الثالث أن قوله يا محمد إن يتوجه إلى آخره لم تثبت في أكثر روايات، وبتقدير ثبوتها لا يدل على جواز دعاء غير الله.
اكتب هنا قوله يا محمد إن يتوجه، اكتب جاء في مسند الإمام أحمد.
قال لأن هذا خطاب لحاضر معين يراه ويسمع كلامه ولا إنكار في ذلك، فإن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه ما يقدر عليه، فإن هذا من دعاء الغائب والميت لو كان أهل البدع والشرك يعلمون. واحتجوا أيضا بحديث رواه أبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة، فقال ابن السني حدثنا أبو يعلى قال حدثنا الحسن وعمر بن شقيق قال حدثنا معروف حسان قال حدثنا أبو معاذ السمرقندي عن سعيد عن قتادة عن ابن بريدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلينادي يا عباد الله احبسوا، هكذا في كتاب السني. وفي الجامع الصغير فإن لله عز وجل في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم.
في قوله يا محمد إني يتوجه، اكتب رقم الحديث أيضا 17 من اليسار 17 240 17240 الجزء 28 صفحة 478 الذي عنده طبعة الميمنية 17240. نعم.
قال والجواب أن هذا الحديث مداره على معروف بن حسان وهو أبو معاذ السمرقندي، فقوله في الأصل حدثنا أبو معاذ السمرقندي خطأ أظنه من الناس. قال ابن عدي منكر الحديث. وقال الذهبي في الميزان قال ابن عدي منكر الحديث قد روى عن عمر بن ذر نسخة طويلة كلها غير محفوظة. وقال السيوطي حديث ضعيف. وأقول بل هو باطل، إذ كيف يكون عند سعيد عن القتادة ثم يغيب عن أصحاب سعيد الحفاظ الأثبات مثل يحيى القطان وإسماعيل بن عليا وأبي أسامة وخادم الحارث وأبي خادم الأحمر وسفيان وشعبة وعبد الوارث وابن مبارك والأنصاري وغندر وابن أبي عدي ونحوهم حتى يأتي به هذا الشيخ المجهول المنكر الحديث، فهذا من أقوى الأدلة على وضعه. وبتقدير ثبوته لا دليل فيه، لأن هذا من دعاء الحاضر فيما يقدر عليه، كما قال فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم.
قد درسنا في مصطلح الحديث أن الرجل الضعيف مو مجهول، ضعيف، إذا انفرد بحديث عن الثقات فإنه يكون منكر، والمنكر الفرد به غدا تعديله لا يحمل التفرد. طيب الآن الرجل مجهول أصلا وتفرد عن سعيد عن قتادة بهذا الحديث، وأصحاب سعيد ما أحد منهم يروي هذه الرواية، لا شك أن هذا موضوع، هذا لا ينبغي الشك فيه، لا يقال ضعيف بل يقال باطل. نعم.
قال واحتجوا أيضا بحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، فقال حدثنا طاهر بن عيسى بن قيرس المصري قال حدثنا أصبغ بن فرج قال حدثنا ابن وهب عن أبي سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المديني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلغي ابن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف إيتي الميضاءة فتوضأ ثم أتي المسجد فصلي فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك ليقضي لي حاجتي الحديث. والجواب من وجوه، الأول أن راويه طاهر بن عيسى ممن لا يعرف بالعدالة بل هو مجهول. قال ذهبي طاهر بن عيسى بن قيرس أبو الحسين المصري المؤدب عن سعيد بن أبي مريم ويحيى بن بكير وأصبغ بن فرج، وعنه الطبراني توفي سنة 92 و200 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو إذن مجهول الحال. ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو إذن مجهول الحال، لا يجوز الاحتجاج بخبره لا سيما فيما يخالف نصوص الكتاب والسنة.
لم يذكر يعني الطبراني فيه جرحا ولا تعديلا. ممكن أنا تكتبون في الحاشية رد إجمالي على أهل البدع. كيف؟ أهل البدع يقولون لا يحتج بالأحاديث الصحيحة في باب الاعتقادات، أليس كذلك؟ طيب نسألهم الآن سؤالا، ها أنتم تشتجون بأحاديث مختلف فيها في التضعيف والوضع والضعف والبطلان، كيف تحتجون بأحاديث ضعيفة في باب الاعتقادات وتتركون الآيات المحكمات والأحاديث المتواترات في وجوب دعاء الله عز وجل؟ ليش؟ دل على أن الأمر فيه هوى. وإلا هل يعقل أنتم تقولون في باب الأسماء والصفات، أنتم تقولون في باب الربوبية، أنتم تقولون في باب الألوهية، لا يجوز في باب الاعتقادات الاستدلال بالأحاديث واشترطتم التواتر؟ الآن أنتم في اعتقادكم تستدلون بأحاديث ضعيفة وواهية وموضوعة ومنكرة وباطلة، أحسن أحوالها أنها تكون مقبولة عند بعض أهل العلم. كيف هذا؟ فهمونا. إذن المسألة مبنية على الهوى. نعم.
قال الثاني قوله عن أبي سعيد المكي أشد جهالة من الأول، فإن مشايخ ابن وهب المكيين معروفون كداود بن عبد الرحمن وزمعة بن صالح وابن عيينة وطلحة بن عمرو الحضرمي وابن جريج وعمر بن قيس ومسلم خالد الزنجي وغيره، وليس فيهم من يكنى أبا سعيد، فتبين أنه مجهول. الثالث بتقدير ثبوته، فليس فيه دليل على دعاء الميت والغائب، غاية ما فيه أنه توجه به في دعائه، فأين هذا من دعاء الميت؟ فإن التوجه بالمخلوق سؤال به لا سؤال منه، والكلام إنما هو في سؤال المخلوق نفسه ودعائه والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكل أحد يفرق بين سؤال الشخص وبين السؤال به، فإنه في السؤال به قد أخلص الدعاء لله ولكن توجه على الله بذاته أو بدعائه.
إذن لابد أن نفرق. سؤال الميت هذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما وقع الخلاف في سؤال الله بفلان، هذه مسألة فقهية وقع فيها خلاف بين العلماء، ولذلك قلت لكم أن بعض الحنابلة يجوزون السؤال بفلان، سؤال الله بفلان، في فرق بين المسألتين. كيف أنتم تأتون وتجعلون سؤال الله بفلان مثل ما لو قال الإنسان اللهم إني أسألك بنبيك مثلا، وأبهم ما ندري هل أراد بنبيك أي بحب لنبيك أو بذات نبيك، أجمل هذه المسألة. الآن هذه مسألة سؤال الله بفلان، هذه مسألة دائرة بين البدعة وبين التحسين عند بعض العلماء، الصحيح أنها بدعة. طيب أما أن تسأل الميت هذا ما في خلاف بين الفقهاء، فرق بين الأمرين، فكيف يستدل بسؤال الله بفلان ويجعل كسؤال الميت؟ هذا أيضا دليل على الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال وأما في سؤاله نفسه ما لا يقدر عليه لله فقد جعله شريك لله في عبادة الدعاء، فليس في حديث الأعمى وحديث ابن حنيف هذا إلا إخلاص الدعاء لله كما هو صريح فيه، إلا قوله يا محمد إني يتوجه بك، وهذا ليس فيه المخاطبة لميت فيما لا يقدر عليه، إنما فيه مخاطبته مستحضرا له في ذهنه كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
نعم، انتبه وحط عليه خط هذه المسألة. القول يا محمد إني يتوجه إليك هذا لو ثبت فإنه بمثل السلام عليك، وليس الكاف أو ليس الياء ياء نداء، ولا الكاف كاف الخطاب، وإنما هو ياء الاستحضار والكاف كاف استحضار، مثل إنسان جالس في بيته يقول يا أبتي وينك، هذا مو نداء، هذا يسمى استحضار. الإنسان جالس في بيته ويخاطب أباه الميت أو أمه الميتة ويقول إنك يا أماه تركتي فراغا كبيرا، هذا توجه يسمى، ما يسمى استغاثة. فرق بين الأمرين، فرق بين يذكر الشيء استحضارا وتوجها وبين من يذكر الشيء يخاطب، يأتي إلى القبر ويخاطب المقبور، فرق بين الأمرين.
الرابع أنهم زعموا أنه دليل على دعاء كل غائب وميت من الصالحين، فخرجوا عما فهموه من حديث فهمهم الفاسد إلى أنه دليل على دعاء كل غائب وميت صالح، ولا دليل فيه أصلا على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا في حياته فيما لا يقدر عليه، ثم لو كان فيه دليل على ذلك لم يكن فيه دليل على دعاء الغائب والميت مطلقا، لأن هذا قياس مع وجود الفارق وهو باطل بالإجماع، إذ ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات لا يساويه فيه أحد، فلا يجوز قياس غيره عليه.
هذا وجه قوي جدا، أن نقول كل ما ذكرتموه ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، من أين علمتم العموم؟ هل غير النبي كالنبي عند الله؟ هل غير النبي كالنبي عندكم؟ إن قالوا لا تبين الفرق. إذن لا يجوز الاستغاثة، سؤال الله بفلان لا يجوز إلا بالنبي لو قلنا أنه صح. نعم.
قال: وأيضا في القياس إنما يجوز للحاجة ولا حاجة إلى قياس غيره عليه على عباد عليه عند عباد القبور، وبطل قياسهم بنفس مذهبهم. هذا غاية ما احتجوا به ما هو موجود في بعض الكتب المعروفة، وما سوى هذه الأحاديث الثلاثة فهو مما وضعوه بأنفسهم كقولهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وقولهم: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. قال القيم: وهو من وضع المشركين عباد الأوثان.
أنا أذكر من العجائب والعجائب جمة أني أول ما ذهبت مرشد ديني مع القوى الكويتية في عام 89 في درع الجزيرة، فألقيت محاضرة عن وجوب الاستغاثة بالله عز وجل. وبعد ما خلصت جاءني رجل وقال لي: الشيخ أنت تقول قال الله قال الرسول، أو ما سمعت الحديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور؟ قلت: لا والله ما سمعت. قال: ما سمعت الحديث لو أحسن أحدكم إلى حجر لنفعه؟ قلت: والله ما سمعت. قال: ها شلون أنت الحين تقول ما يجوز وأنت ما سمعت هذه الأحاديث؟ قلت: زين خلاص ما في إشكال عندنا الحين. كان قدامنا نشرب شاي وقهوة فنجان، قلت له: أحسن ظنك بالفنجان، خلي الفنجان ينفعك. شلون؟ فهمني شلون. قلت: إذا كان كل واحد يحسن ظنه بشيء ينفعه خلاص، البوذي يحسن الظن ببوذه، وصاحب الصليب يحسن الظن بالصليب، وكذا، إذن معناته ما في شرك. يا أخوان عجائب والله وغرائب، عجائب وغرائب. وطبعا أنا ما كنت أعرف ساعتها أن هذا حديث لا أصل له، وما كنت قرأت كتب الستة بعد حتى أجزم له بأنه غير موجود، لكن بعدين بحثت فوجدت أنه حديث لا أصل له. معنى لا أصل له أي لن تجده في أي كتاب من كتب الحديث، حتى الموضوعات ما راح تلقاه. وين تلقاه؟ تلقاه في كتب عباد القبور.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية. المراد بهذه الترجمة بيان حال المدعوين من دون الله أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وسواء في ذلك الملائكة والأنبياء والصالحون والأصنام، فكل من دعي من دون الله فهذه حاله، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ويكفيك في ذلك قوله تعالى لأكرم الخلق: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ومن المعلوم أنهم كانوا قد عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين، ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن الملائكة أنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذا تبين ذلك فحاصل كلام المفسرين على الآيات المترجم لها أن قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون توبيخ وتعنيف للمشركين بأنهم يعبدون مع الله تعالى عبادا لا تخلق شيئا وليس فيها ما تستحق به العبادة من الخلق والرزق والنصر لأنفسهم أو لمن عبدهم وهم مع ذلك مخلوقون محدثون ولهم خالق خلقهم أحسن الله إليكم. وإن خرج الكلام مخرج الاستفهام في المراد به ما ذكرنا وقوله ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون أي ويشركون به ويعبدون من هذه حاله لا يستطيعون نصر عابديه ولا نصر نفسه بأن يدفع عن نفسه من أراد به الضر ومن هذه حاله هو في غاية العجز فكيف يكون إلها معبودا وجميع الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم داخلون في هذه الأوصاف فلا يقدر أحد منهم أن يخلق شيئا ولا يستطيعون لمن عبدهم نصرا وينصرون أنفسهم إذا كان كذلك بطلت دعوتهم من دون الله.
هذا من أقوى الحجج أنك تسأل من يدعو غير الله تسأله سؤالين الأول تقول هذا الذي أنت تدعوه كان لما كان حيا كان يدعو من ماذا سيقول يدعو الله إذن كان يدعو الله هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هذا الذي أنت تدعوه اسأله هل كان يصيبه الضر والنفع أو لا هو الجالب للضر والنفع أم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق كسرت رباعيته ها صح ولا لا؟ في غزوة أحد وشج رأسه عليه الصلاة والسلام وقتل عمه حمزة وبقر بطنه وقتل من أصحابه 70 طيب إنسان يفكر يا من تدعو عيسى عيسى عليه السلام بزعمك صلب لماذا لم يدفع عن نفسه يعني شيء غريب يا إخوان هذا السؤال عجيب ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصر نعم
قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية قال الشارح حاصل كلام المفسرين كابن كثير وغيره أنه تعالى يخبر عن حال المدعوين من دونه والملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته فمتى عدم شرط بطل أن يكون مدعوا فكيف إذا عدمت كلها فنفى عنه الملك بقوله ما يملكون من قطمير قال ابن عباس ومجاهد وعكيمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمرة أي ولا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير
القطمير لما تفتح التمرة هكذا تفتح التمرة تجد هذه نواة التمرة الآن لاحظوا الآن هذه نواة التمرة إذا فتحت التمرة تجد النواة حولها غشاء هذا الغشاء اللي فتحت لكم الآن هذا الغشاء يسمى قطميرة رأيتموه وهذا الفتيل الذي في الوسط هذا يسمى فتيلا جاء ذكره في القرآن هذا الفتيل ها اللي في وسط في قلب النواة وفي عكسها هنا نقرة تسمى نقيرة كلها في النواة إذن عندنا قطمير عندنا فتيل عندنا نقير نعم نعم
قال كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآية فمن كان هذا حاله فكيف يدعى من دون الله ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعون يسمعوا دعاءكم، يعني أن الآلهة التي تدعونها لا يسمعون دعاءكم لأنه أموات أو ملائكة مشتغلون بأحوالهم مسخرون لما خلقوا له أو جماد. فلعل المشرك يقول هذا في الأصنام، أما الملائكة والأنبياء والصالحون فيسمعون ويستجيبون، فنفى سبحانه ذلك بقوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي لا يقدرون على ما تطلبون منهم. وما خص تعالى الأصنام بل عم جميع من يدعى من دونه. ومن المعلوم أنهم كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه، فلم يرخص في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة.
هناك بعض الناس يقول إن الميت يسمع كما هو قول لبعض المذاهب، وإن كان الصحيح أنهم لا يسمعون. وقد ألف العلامة ملا علي القاري الحنفي كتابا في بعنوان الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، وهو الصواب الميت لا يسمع. لكن مع ذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك. طيب أنت تقول يسمع، ولو سمعوا، هذه فرضية الآن، ولو سمعوا ما استجابوا لك. لو استجاب لك كان لما تقول يا أبتي كان يقول لك لبيك، هو ما يستجيب لك. نعم.
وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، كقوله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذا نص صريح على أن من دعا غير الله فقد أشرك بشرطه، وأن المدعوين يكفرون به يوم القيامة ويتبرؤون منهم، كقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب. فهل على كلام رب العزة استدراك؟ ولهذا قال ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة، يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. فإنه أخبر بالواقع لا محالة. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح قوله في الصحيح أي الصحيحين، فعلقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. وقال ابن إسحاق في المغازي حدثني حميد الطويل عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج في وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله الآية. قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو السعدات الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته، وأن عبد الله بن قميئة جرحه في وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الزرده
ثم ازدرده
فقال له لن تمسك النار.
لا إله إلا الله.
وروى الطبراني من حديث أبي
شيء عجيب، مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده، يعني بلعه، يعني نقول بلع، لكن الازدراد يقال للزيت واللعاب ونحوه يقال ازدراد. نعم.
وروى الطبراني من حديث أبي أمامة قال رمى عبد الله بن قمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشج في وجهه وكسر رباعيته، فقال خذها وأنا ابن قمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أقمأك الله، فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. قال قرطبي ورباعية بفتح الراء وتخفيف الياء وهي كل سن بعد ثنية. قال النووي وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. قلت فظهر بهذا أن قول بعضهم إنه شج في رأسه فيه نظر. قال النووي وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم ويتأسوا بهم. قال القاضي وليعلم أنه من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتنوا بما ظهر على أيديهم ولا يفتتنوا بما ظهر على أيديهم المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم.
الظاهر أنه مبني المجهول ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون
ويفتتنوا
هذا للمعلوم، ثم التفت الخطاب وجعله للمجهول ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات. نعم
أحسن الله عليكم. قوله يوم أحد جبل معروف إلى الآن كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه. قوله فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، زاد مسلم من طريق ثابت عن أنس وكسروا رباعيته وأدموا وجهه. قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، قال ابن عطية كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش فمالت نفسه إلى أن يستأصلهم الله ويريح منهم، فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب أمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك
الله.
وقال غيره المعنى أن الله تعالى مالك أمره أمرهم فإما أن يهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا وليس لك من أمرهم شيء، وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم. فعلى هذا يكون قوله ليس لك من الأمر شيء اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه. وقال ابن إسحاق ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم.
والعجب أن هؤلاء الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم عامتهم أسلموا أبو سفيان رئيسهم وخالد بن الوليد ميمنتهم وأكرمة بن أبي جهل ميسرتهم وغيرهم كلهم أسلموا وأصبحوا قادة الإسلام. فيا لله كيف يزعم قوم أن رسول الله يملك لهم النفع والضر بعد الموت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله له مع أنه أوذي من كفار مكة فأظهر عزاءه في مقولة كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فيقول الله له ليس لك من الأمر شيء، وهؤلاء يزعمون عياذا بالله أشياء وأشياء، حتى قال قائلهم لولاك لما خلقت الأفلاك، ما أعظم إفك الأفاكين. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح قوله وفيه أي في الصحيح والمراد صحيح البخاري ورواه النسائي. قوله عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل من عباد الصحابة شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح مات سنة 73 في آخرها وأول التي تليها. قوله إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله اللهم لعن فلانا وفلانا، وقال أبو السعدات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. قلت الظاهر أنه من الخلق طلب طرد الملعون وإبعاده من الله بلفظ اللعن لا مطلق السب والشتم. وقوله فلانا
كلام الشيخ سليمان هو الأظهر، كلام الشيخ سليمان هو الأظهر، أما كلام أبي السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء، مجرد السب والدعاء لا يسمى لعنة، وإنما اللعن هو طلب طرد الملعون وإبعاده من الله. نعم.
وقوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينهم في الرواية التي بعدها. وفيه جواز الدعاء على المشركين في الصلاة وتسمية المدعو عليهم ولهم بأسمائهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر الصلاة. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده قال أبو السعدات أي أجاب حمده وتقبله. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم رحمه الله
في دلالة على أن سمع الله لمن حمده السمع على بابه بمعنى سمع الأصوات والأقوال، وأما أجاب هذا لازمه، ولذلك جاء باللام للدلالة على لازمه. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه عدي سمع الله لمن حمده باللام ضمنه معنى استجاب له ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن
مضمن
وإنما هو مضمن. قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو، وقال النووي لا ترجيح لإحداهما على الأخرى. وقال ابن دقيق عيدي كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير مثلا ربنا استجب ولك الحمد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. قال شيخ الإسلام والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له. وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح، فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه الله تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. وفي تصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، فقال يقتصر على قول سمع الله لمن حمده. قوله في رواية يدعون على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، إنما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم رؤساء المشركين يوم أحد، والسبب في تلك الأفاعيل التي جرت على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هم وأبو سفيان، ومع ذلك فما استجيب له فيهم، بل أنزل الله تعالى عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم وآمنوا، مع أنهم فعلوا أشياء لم يفعلها أكثر الكفار، منها غزوهم نبيهم صلى الله عليه وسلم في بلاده وسجهم له وكسر رباعيته وقتلهم بني عمهم المؤمنين وقتلهم الأنصار والتمثيل بقتل المسلمين وإعلانهم بشركهم وكفرهم، ومع هذا كله لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعهم عن نفسه ولا عن أصحابه، كما قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، بل لجأ صلى الله عليه وسلم إلى ربه المالك القادر على النفع والضر وإهلاكهم، ودعا عليهم صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة جهرا، وخلفه سادات الأولياء يؤمنون على دعائه.
بالنسبة لحديث قال ليس لك من الأمر شيء، نزلت في فلان وفلان وفلان، وهناك مر معنى أنها نزلت لما شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. الواقع واحد، لكن ذاك الراوي روى ما رأى وهذا الراوي روى ما سمع، فيكون الواقع واحد الدعاء على هذا. فإن قلنا بتعدد الواقعتين، دعا لما شج رأسه ودعا لم على فلان وفلان، فلا مانع من نزول نفس الآية مرة أخرى، ونبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير. نعم.
قال ودعا عليهم صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة جهرا، وخلفه سادات الأولياء يؤمنون على دعائه، ومع هذا كله ما استجاب الله له فيهم، بل تاب عليهم وآمنوا. فلو كان عنده صلى الله عليه وسلم من نفع والضر شيء لكان يفعل بهم ما يستحقونه على هذه الأفعال العظيمة، ولكن الأمر كما قال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فإن هذا مما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين، بل في الطواغيت الذين يسمونهم المجاذيب والفقراء، أنهم ينفعون من دعاهم وينصرون من لاذ بحماهم ويدعونهم برا وبحرا في غيبتهم وحضرتهم. قال المصنف رحمه الله فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه،
يعني هؤلاء الثلاث الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، هؤلاء الثلاث كلهم أسلموا، تأملوا معي، وحسن إسلامهم. وسهيل بن عمرو كما تعلمون ممن صالح النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ثم أسلم وحسن إسلامه. نعم.
قال فأين هذا مما يعتقده؟ قال المصنف رحمه الله فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال الشارح قوله وفيه أي في صحيح البخاري قوله عن أبي هريرة اختلف الحفاظ في اسمه على أكثر من 30 قولا صح النووي اسمه عبد الرحمن بن صخر كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر فسميت في الإسلام عبد الرحمن. وقال غيره اسمه عبد الله بن عمرو وقيل بن عامر وقال ابن كلبي اسمه عمير بن عامر ويقال كان اسمه في الجاهلية عبد شمس وكنيته أبو الأسود فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وكناه أبا هريرة. ورواه الدولابي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم وعلمائهم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره وروي له في كتب السنة أكثر من 5000 حديث مات سنة 57 أو 59 وهو ابن 78 سنة. قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا قوله حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته والأقربين أي الأقرب فالأقرب منهم لأنهم أحق الناس
ببرك
لأنه محق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أباك ثم أختك وأخاك. ولأنه إذا قام عليهم في أمر الله كان أدعى لغيره من القيادة والطاعة له ولئلا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من الرأفة والمحاباة فيحابيهم في الدعوة والتخويف فلذلك أمر بإنذارهم خاصة وقد أمره الله أيضا بالندارة العامة كما قال لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وقال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ولا تنافي بينهما لأن النذارة الخاصة تفرد من أفراد العامة. قوله يا معشر قريش المعشر كمسكن أي الجماعة قوله أو كلمة نحوها هو بنصب كلمة على أنه معطوف على ما قبله أي أو قال كلمة نحو قوله يا معشر قريش أي بمعناها. قوله اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وعدم الإشراك به وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر فإن جميع ذلك ثمن النجاة والخلاص من عذاب الله لا الاعتماد على الأنساب وترك الأسباب فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب ودفع بقوله لا أغني عنكم من الله شيئا ما عساه أن يتوهمه بعضهم أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته فإذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يدفع عن نفسه عذاب ربه لو عصاه كما قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فكيف يملك لغيره نفعا أو ضرا أو يدفع عنه عذاب الله. أو أما شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض العصاة فهو أمر من الله ابتداء فضلا عليه وعليهم لا أنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. وفي صحيح البخاري بعد قوله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا فلعل المصنف اختصرها قوله يا عباس بن عبد المطلب بنصب ابن
نعم يا عباس ابن
أحسن لكم قوله يا عباس بن عبد المطلب بنصب ابن ويجوز في عباس الرفع والنصب وكذا القول في قوله يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد قوله سليم مال ما شئت
يعني دائما كلمة ابن وبنت بعد النداء وصف للمنادى والمنادى حقه النصب لكن المفرد تعلمون المفرد يبنى على الضم يا عباس يا فاطمة نعم ويجوز في المذكر النصب يا عباس نعم.
قوله سليم من مال ما شئت وفي رواية مسلم عن عائشة قالت ثم نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب سلوني من مال ما شئتم فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجيهم من عذاب الله ولا يدخلهم الجنة ولا يقربهم إلى الله وإنما الذي يقرب إلى الله ويدخل الجنة وينجي من النار برحمة الله هو طاعة الله. وأما ما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا فلا يبخل بها عنهم كما قال سلوني من مالي ما شئتم وكما قال ألا إن لكم رحما سأبلها ببلالها رواه أحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وهو عند مسلم في حديث آخر. فإذا صرح وهو سيد المصلين لقاربه المؤمنين وغيرهم خصوصا سيدة نساء العالمين وعمه وعمته وآمن الإنسان وأنه لا يقول إلا الحق ثم نظر إلى ما وقع في قلوب كثير من الناس من اعتقاد فيه وفي غيره من الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون ويغنون من عذاب الله حتى يقول صاحب البردة فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم تبين له التوحيد وعرف غربة الدين فإن هذا من قول صاحب البردة والبراعي وأضرابه ما من المادحين له صلى الله عليه وسلم بما هو يتبرأ منه ليلا ونهارا ويبين اختصاصه بالخالق تعالى وتقدس كما قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون تالله لقد تاهت عقول تركت كلام ربها وكلام نبيها لوساوس صدورها وما ألقاها الشيطان في نفوسها ومن العجب أن اللعين كادهم مكيدة أدرك بها مأمولة فأظهر لهم هذا الشرك في صورة محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ومحبة الصالحين وتعظيمهم ولعمر الله إن تبرئتهم من هذا التعظيم والمحبة هو التعظيم لهم والمحبة وهو الواجب المتعين وأظهر لهم التوحيد والإخلاص في صورة بغض النبي صلى الله عليه وسلم وبغض الصالحين والتنقص بهم وما شعروا أنهم تنقصوا الخالق سبحانه وتعالى وبخسوه حقه وتنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين بذلك أما تنقصهم من الخالق تعالى فلأنهم جعلوا المخلوق العاجز مثل الرب القادر في القدرة على النفع والضر وأما بخسهم حقه تعالى فلأن العبادة بجميع أنواعها حق لله تعالى فإذا جعلوا شيئا منها لغيره فقد بخسوه حقه تعالى وأما تنقصهم من النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين فلأنهم ظنوا أنهم راضون منهم بذلك أو أمروهم به وحاشا لله أن يرضوا بذلك أو يأمروا به قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب به إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن قاله المصنف وفيه دليل على الاجتهاد في الأعمال وترك البطالة والاعتماد على مجرد الانتساب إلى الأشخاص كما يفعله أهل الطيش والحمق ممن ينتسب إلى نبينا وصالح ونحو ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم إذا خاطب بنته وعمه وعمته وقرابته بهذا الخطاب كان تنبيها لذريتهم ونحوهم على ذلك لأنه إذا كان لا يغني عن هؤلاء شيئا كان ذريتهم أولى أن لا يغني عنهم من الله شيئا وقد قال تعالى لمن اكتفى بالانتساب إلى الأنبياء عن متابعتهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وفيه أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل طاعته ومتابعته في محياه ومماته كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين رواه مسلم وروى عبد الحميد
عن الحسن مما يؤكد هذا المعنى قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام إن أولى الناس بإبراهيم ما هو اليهود اللي يقول أنا إبراهيمي ولا النصراني الذي يقول أنا إبراهيم ولا المشرك الذي يقول أنا من هو أولى الناس بإبراهيم الذين يطيعونه ويمشون على طريقته إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين الذي يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بالكلام أين الاتباع تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع اليهود والنصارى في بدعهم وخرافاتهم هذا من أعجب ما يكون نعم
قال وروى عبد بن حميد عن الحسن إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهل بيته قبل موته فقال ألا إن لي عملي ولكم عملكم ألا إني لا أغني عنكم من الله شيئا ألا إن أوليائي منكم المتقون ألا لا أعرفنكم يوم القيامة تأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم ويأتي الناس يحملون الآخرة
نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب